المد وهو ظن.
نعم.
قال إحدى صلاتي العشي كذا للأكثر وللمستملي والحموي العشاء يعني بدل صلاتي العشي. إذن صار المراد بأنه أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في أي صلاة؟ في صلاة العشاء، وهذا غير صحيح، وإنما في صلاتي العشي. واضح؟ في صلاتي العشي، في إحدى صلاتي العشي، وسنبين ما معنى العشي وهو ما بيناه لكم، إما الظهر وإما العصر، إما الظهر وإما العصر. قال وهذا سيأتي إن شاء الله هناك بالتفصيل، وسنبين ما هو الصواب، هل هي صلاة الظهر أم صلاة العصر. أما صلاة العشاء فغير صحيح، واضح؟ أما صلاة العشاء فغير صحيح، ولهذا قال الحافظ عن صلاة العشاء فهو وهم. قال نعم، ابتداء العشي متى يبدأ؟ يبدأ من أول الزوال. ما هو الزوال؟ وقت الظهر.
قوله ووضع اليمنى على بعض كفه اليسرى عند الاثنين خده الأيمن.
نعم، وضع يده اليمنى على ماذا؟ على ظهر، وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى بهذه الصفة. قال على خده الأيمن، ورد أنه أسند خده الأيمن عليها صلى الله عليه وآله وسلم. قال نعم، وهذا أقرب وأشبه. قال ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى عند الكشميهني خده الأيمن، يعني بدل ووضع يده اليمنى، بدل ووضع يده اليمنى، قال ووضع خده الأيمن على ظهر كفه، واضح؟ فأسند يعني استند على يده اليسرى. قال بدل يده اليمنى، قال وهو أشبه لئلا يلزم ماذا؟ التكرار، حتى لا يكون تكرار بوضع اليد ثم اليد ثم الخط. نعم.
قوله ربما سألوه ثم سلم، أي ربما سأل المسيرين من حديث ثم سلم فيقول بإذن الله.
انتبه، يقول قوله فربما سألوه، الحديث الذي معنا رقم 82 و400، في نهايته قال فربما سألوه ثم سلم، فقال نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، واضح؟ يسألون ابن سيرين يقولون ثم سلم، هذه الزيادة، قال نبئت. قال نعم، يقول فربما سألوا، أي ربما سألوا ابن سيرين هل في الحديث ثم سلم، هل هذا الحديث اللفظ هذا موجود؟ قال فيقول نبئت إلى آخره، أي أن عمران قال، وهذا يدل على أنه لم يسمع ذلك من عمران. كيف عرفنا؟ ما قال سمعت عمران يقول، قال نبئت، إذن ما سمعه مباشرة، أي نبئت من بعض الناس، أخبرني بعضه بأن عمران ابن حصين يقول كذا وكذا وكذا، أما أنا فما أتت صيغة التصريح، ما قال سمعت عمران، إذن لم يسمعه في هذه الزيادة، ليس كذلك؟ قال
وقد بين أشرف في رواية عن ابن سيرين الواسطة بينه وبين عمران، فقال
انتبه، ما هي الواسطة؟ إذن هناك واسطة بين ابن سيرين وبين عمران، أليس كذلك؟ هناك واسطة بين ابن سيرين وبين عمران بن حصين، لأنه قال نبئت. من هو الذي بين ابن سيرين وعمران؟ من هو الواسطة؟ قال حدثني خالد الحذاء، قال عن أبي قلابة، قال انتبه كم واحد، قال حدثني خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمه عن عمران، ثلاثة بينه وبين من؟ بينه وبين عمران، بين ابن سيرين وبين عمران كم؟ ثلاثة أنفس. قال أخرجه أبو داود وهو في ضعيف أبي داود رقم 93 و100، والترمذي وهو في ضعيف الترمذي رقم 62، وكذلك أخرجه من؟
والنسائي.
والنسائي. وسبب ضعفه، قلت وسبب ضعفه الشذوذ، وسبب ضعفه الشذوذ، حيث إن فيه أنه تشهد بعد أن سجد سجدتي السهو، هذه الزيادة شاذ، واضح؟ ورد فيه هذا الحديث أنه تشهد بعد ماذا؟ بعد سجدتي السهو. وراجع الإرواء رقم 300، من أراد أن ينظر إلى ما ذكره الشيخ فليرجع هناك، فإنه تكلم على هذا بالتفصيل. نعم.
ووقع لنا عليه في الجزء الثاني، فظهر لنا ابن سيرين أبهل ثلاثة.
نعم، فظهر لنا أن ابن سيرين أبهل ثلاثة، يعني أسقط كم؟ ثلاثة. قال وروايته عن خالد من رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا معروف معلوم في علم المصطلح، رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. وهذا الحديث أو هذه الأحاديث سيأتي بيانها إن شاء الله في مكانها، وإلا وخاصة الحديث الأخير فإن الكلام فيه يطول، وفيه بيان حكم الكلام في الصلاة، هل الكلام في الصلاة يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة، هذه مسألة اختلف فيها العلماء. منهم من نظر إلى حديث اليدين فقال أن ذا اليدين تكلم في ماذا؟ تكلم في الصلاة، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمه، كيف ذلك؟ لأن الصلاة لم تنتهي. وبعضهم منع مطلقا وبعضهم فصل، والصحيح في هذا أن الكلام إذا كان على الصفة التي وردت في حديث ذي اليدين فهو جائز، بمعنى أنه إذا سلم الإمام من ركعتين أو من ركعة فكلمه الناس وقالوا له أنت صليت ركعة فإن هذا الكلام لا يضر، أليس كذلك؟ على هذه الصفة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد أنه خرج من الصلاة، فلهذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين. وكذلك ذو اليدين ربما وقع في نفسه أن الصلاة انتهت لأنه ماذا؟ الوحي ما زال ينزل، وكذلك الصحابة. فإذا كان على هذه الصفة فهو جائز، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله، سيأتي تفصيله فيما بعد. فإذا كان على هذه الصفة فهو جائز، وإلا فإن الصحيح أن الكلام في الصلاة مبطل للصلاة، الكلام في الصلاة مبطل للصلاة، سواء كان لإصلاح الصلاة أو لغير إصلاح الصلاة، لأن بعض أهل العلم يفصل يقول إذا كان الكلام في الصلاة وهو يصلي فالإمام أخطأ فيقول له الركعة الثانية، فقالوا هذا جائز، هذا الكلام لا شك فيه أنه غير صحيح، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله. فالكلام سواء كان لإصلاح الصلاة أو لغير إصلاح الصلاة إذا كان في الصلاة فإنه مبطل للصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عوضنا عنه بماذا؟ بالتسبيح، وبين لنا بأن الإمام إذا أخطأ في القراءة يفتح عليه، إذن ليس هناك مجال لأمور اجتهادية مع ورود النص، لا اجتهاد في أو مع وجود النص، أليس كذلك؟ لا يصح الاجتهاد ولا يصح القياس، لأن النص ورد وفصل وبين الحكم. وكلكم يعلم الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، فلا يجوز الإنسان أن يتكلم في الصلاة بأي حال من الأحوال، إذا احتاج إلى الكلام واضطر فإنه يخرج من الصلاة، أما أنه يتكلم في الصلاة فهذا أمر لا يجوز. نعم. وكما قلت لكم إن شاء الله هذا سيأتي بالتفصيل في مكانه حتى لا نستعجل المسائل والأحكام التي سيأتي بيانها. وكذلك سيأتي هنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج السرعان، ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإعادة الصلاة، هل صلوا أو لم يصلوا أو إلى آخره، أيضا هذا إن شاء الله سيأتي بيانه بالتفصيل، هذا سيأتي بيانه بالتفصيل في مكانه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. المصنف أعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما زال يبحث في أحكام المساجد، أليس كذلك؟ ما زال يبحث في ماذا؟ في أحكام المساجد. هنا بين لك المساجد في السوق، وبين لك المساجد في البيت، هنا أراد أن يبين لك المسجد إذا كان على الطريق. هنا قال باب المساجد التي على طرق المدينة، هذه المساجد وما أحكامها، كذلك المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يريد أن يثبت لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الطريق وهو ذاهب من مكة، من المدينة إلى مكة. فهذه المواضع إذن هي مساجد، هذه المواضع هل يجوز أن يصلى فيها أو لا يجوز؟ واضح؟ هذا ما أراد أن يبينه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وسنتكلم على هذا بالتفصيل. قال قال حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي وهو المتوفى سنة 34 و200. قال
قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى هاكل من الطريق يصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها.
من أبوه؟ عبد الله. واضح؟ سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة.
نعم، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في تلك الأمكنة. إذن فعل ذلك عبد الله، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في تلك الأمكنة، فأراد أن يقتدي به من؟ عبد الله. وكلكم يعلم شدة عبد الله رضي الله عنه بماذا؟ في اتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان شديد الاتباع والاقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا كان يتحرى حتى مواطن الصلاة ويصلي فيها، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان، وهذا إن دل على شدة اتباعه رضي الله عنه وأرضاه. قال نعم، قال وحدثني نافع عن ابن عمر، وما زلنا في عبد الله بن عمر، قال أنه عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، يعني التي مضت، وفي أمكنة سيأتي بيانها. قال وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل من ذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته، حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة.
انتبه، ينزل تحت ماذا؟ سمرة، وهي في موضع المسجد الذي بذي الحليفة. وأظن السمرة واضحة، نحن نقول ما زلنا الآن سمرة كما هو معروف عند العرب. واضح؟ ما زلنا نقول هذه الكلمة، تقول سمرة؟ تقول ها؟
وكان إذا رفع عن غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناق البطحاء التي على شفير الوادي الشرقية، فعرس ثم حتى يصبح.
نعم، فعرس ثم حتى يصبح، وسنبين إن شاء الله ما معنى عرس. واضح؟ فنبين إن شاء الله ما معنى عرس، ومتى وقت التعريس، ما هو وقت التعريس، من متى إلى متى، وهو في الليل لا يكون إلا بليل، وهذا سنبينه إن شاء الله.
ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الحكمة التي عليه المسجد.
نعم، فعرس يعني جلس واسترخى قليلا بليل، قال حتى ثم حتى يصبح، ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه. أكمة ما هي؟ وراء الأكمة ما وراءه. واضح؟ ما معنى الأكمة؟ هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
كان ثم خليل يصلي عبد الله عنده في بطنه كتب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدح السير فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه.
نعم، يعني ذلك المكان دفن الذي كان يصلي فيه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي هنا المسجد الذي بشرف الروحاء.
نعم.
وقد كان عبد الله
يعلم المكان أو يعلم المكان، إما أن يعلم من العلامة وإما يعلم من العلم، يعلم من العلامة يعني كان يعلم ذلك المكان حتى يرجع إليه ويضع علامة، أو من العلم، إما أنه كان يعلم، واضح، أو يعلم، يعلم من العلامة ويعلم من ماذا؟ من العلم.
وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي
يعلم أولى.
وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم عن يمينه حين يقول في المسجد يصلي.
نعم. وهذا سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. ثم عن يمينه دائما ثم كما ترون.
وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر حمية بحجر أو نحو ذلك. ونبنى عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة
أعداد. وذلك
العرق
نعم أكبر
انتهاء طرفه على حافة الطريق من المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة. وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يقوم عن يساره ووراءه ويصلي امامه الى الحق نفسه. وكان
هذه كلها الاثار التي وردت والاحاديث انما هي في بيان المكان الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم. فاراد البخاري من ذكر هذا لماذا؟ لماذا ذكر هذه مواطن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه من المدينه الى ماذا؟ الى مكه. فحفظها عبد الله رضي الله عنه لشدة اتباعه وحبه لسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى في ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر أغمس حتى يصلي بها الصبح. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون رويدة.
كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويدة، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله.
عن يمين الطريق ورجال الطريق في مكان ضخم سهل حتى يفضي من حكمة دوين بريد الرويدة. حتى يفضي من حكمة دوين بريد
حتى يفضي من أكمة دوينا فريد الرويدة بميلين، واضح؟
حتى يفضي من حكمة دوين فريد الرويدة بميلين.
دوين وسيأتي هو تصغير دون، واضح؟ دوين تصغير دون. والبريد إن شاء الله سيأتي بيانه كم فرسخ، سيأتي بيانه. والرويدة إن شاء الله أيضا ستأتي. نعم.
وقد انكسر على فانتنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كتب كثيرة.
قال وقد انكسر أعلاها فانتنى في جوفها وهي قائمة على ساق، واضح؟ يعني كالبنيان ليست متسعة من أسفل، كالبنيان ليست متسعة من أسفل وضيقة من فوق، لا أصبحت كالبنيان، واضح لكم؟ يعني ليست كباقي الكتب تجد أنها من فوق ضيقة ثم تتسع إلى أسفل، هذه لا، كماذا؟ كالبنيان أصبح، وضح لكم ماذا يريد؟ عرفتم؟ قال لأن هذا لن يأتي تفصيله عند الحافظ، ولهذا أحببت أن أنبه وأبين له. والكتب هي التلال من الرمال، الكتب هي التلال من الرمال. نعم.
وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرش، وأن ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة من قبور رغم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق. بين أولئك السلمات كان عبد الله يعود من العرش بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرابات عن يسار الطريق في مسير دون غرشة.
نعم.
ذلك المسير لاصق بكراع غرشة بينه وبين الطريق قريب من غلوة. وكان عبد الله يصلي إلى سرحة لأقرب السرحات إلى الطريق وهي أقرب منه. ونحن حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسير الذي في أثنى نهر الضرار قبل المدينة حتى يلتقى من الصفاوات ينزل في بطن ذلك المسير عن يسار الطريق. والتداول إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في ذي طوى ويبيت حتى يصلي الصبح حين يدخل مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس كالمسجد الذي بني تم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل قربتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها ثم تصلي مستقبل القربتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة.
طبعا هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي بالإسناد الذي مضى، واضح؟ هي بالإسناد الذي مضى كما سيأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله
باب المساجد التي على طرق المدينة أي بالطرق التي بين المدينة النبوية ومكة.
نعم، يعني هذه المساجد التي تقع بين مكة والمدينة ما حكمها؟ وهل هي موجودة الآن أو غير موجودة؟ وهل اندثرت أو لم تندثر؟ وهل يجوز الإنسان أن يذهب ويشد الرحال إليها أو لا يجوز؟ وهل يجوز أن يتبرك بالصلاة فيها أو لا يجوز؟ واضح؟ وهذا ما أراده المصنف، يعني الحافظ سيبين هذا في الشرح، وإلا البخاري فإن المراد به فقط المساجد وهي في الطريق. هل يصلى ويبنى مساجد في الطريق أو لا؟ بمعنى هل يجوز لك وأنت مسافر في طريق ما أن تأخذ مكان وتجعله مسجد أو لا يجوز؟ هذا ما أراده الإمام البخاري. أما المسائل الأخرى وهي التبرك بالمواضع وغيرها فهذا سيأتي بيانه من كلام العلماء والخلاف فيه. وضح لكم؟ قال نعم، والمواضع باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي الأماكن التي تجعل مساجد، أماكن للمسافر تجعل مساجد، وأنت إذا سافرت تجد هذا في الطريق، أليس كذلك؟ تجد وأنت مسافر في الطريق مساجد على الطريق. هذه المساجد هل هي مساجد أو ليست بمساجد؟ لأن يعني حكم المسجد كما تعلمون فيه ما فيه، وأحكام المساجد تختلف عن أحكام المصليات، أليس كذلك؟ قال نعم، قوله حدثني نافع، انتبهوا الآن بعد أن انتهى من حديث رقم 83 و400 قال في تلك الأمكنة وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة. من القائل حدثني نافع؟ من هذا؟ قال قوله وحدثني نافع القائل ذلك هو موسى ابن عقبة. انتبه إلى السند، قال حدثني محمد بن أبي بكر قوله إلى قوله قال حدثنا موسى ابن عقبة قال رأيت سالم. هنا قال وحدثني نافع، من قال حدثني نافع؟ موسى ابن عقبة. قال ولم يسوق لفظ فضيل ابن سليمان. أين لفظ فضيل؟ في السند الأول، حدثنا فضيل ابن سليمان، بل ساق لفظ أنس ابن عياض. أين أنس ابن عياض؟ في السند الثاني 84 و400. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض، ثم ساق كل هذه الآثار والأحاديث التي جاءت بعد بسند من؟ من طريق أنس بن عياض. ولم يسق كل هذه الحديث التي أتت فيما بعد من طريق من؟ فضيل ابن سليمان. وضح لكم؟ قال
وليس في روايته ذكر سالم بل ذكر نافع فقط.
عندكم سالم؟
نعم
هذا ما عندنا، لهذا كان اللفظ فيه نوع من الإشكال. وليس فيه ذكر. فمعك ذكر سالم انت عندك في النسخة ذكر سالم؟ لا مش كلها، لو كلها انا ما تخرج عندي انت ما فيها. نعم يعني وليس في روايتي ذكر سالم. انتم تجدون ان الطرق قولة هل فيها ذكر سالم؟ ليس فيها ذكر سالم، واضح؟ قال وان بل ذكر نافع فقط، كل هذه وحدثني نافع، واضح؟ ولم يذكر فيها ذكر، ولم يذكر فيها سالم الذي ذكره وهو سالم بن عبد الله، لم يذكره هنا كما ذكره في السند الاول، واضح؟ كما ذكره في السند الاول. نعم.
وقد دلت رواية على ان رواية سالم متفقتان الا في الموضع الواحد الذي اشار اليه.
نعم. يقول رحمه الله تعالى وقد دلت رواية فضيل، الاسناد الاول فيه فضيل اليس كذلك؟ قال على ان رواية سالم ونافع متفقتان، رواية نافع وسالم متفقتان، لانه قال هنا حدثني سالم ثم قال وحدثني نافع، اليس كذلك؟ قال الا في الموضع الواحد الذي اشار اليه. اي موضع؟ يعني سألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا، سألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا، واضح؟ هنا فقط سألت سالما، قال فلم أعلم إلا أنه وافق نافعا في الأمكنة كلها إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء فقط. هذا هنا حصل الاختلاف بين من؟ سالم ونافع، أليس كذلك؟ أما في الجميع اتفاق. وضح لكم الاختلاف أين؟ قال إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء، هذا الحديث في الإسناد الأول، في نهايته قال إلا أنهما اختلفا، من الذي اختلف؟ سالم ونافع في هذا فقط، أما في باقي الروايات فهما على اتفاق. وضح لكم؟ قال كأن السائل يسأل يقول إذا لماذا اعتمد الإمام البخاري رواية من؟ أنس على رواية فضيل، لماذا؟ قال
وكأنما اعتمد رواية أنس بن عياض لكونه أكبر من فضيل.
نعم، اعتمد الإمام البخاري رواية أنس لأنه أتقن من من؟ من فضيل، وهذا إن دل دل على ماذا؟ على دقة الإمام البخاري رحمه الله، فإنه أراد أن يأتي لك بما هو أتقن وأوثق، أليس كذلك؟ قال نعم. يقول الحافظ رحمه الله ومحصل ذلك أن ابن عمر كان يتبرك بتلك الأماكن، وقوله هذا يتبرك بتلك الأماكن إنما هو فهم، وإن صح أيضا لا نسلم به كما سيأتي، واضح؟ قوله يتبرك إنما هذا فهم، والفهم هل هو نص؟ لا. هل ابن عمر قال أنا أفعل ذلك تبركا بهذا الموضع، أو أنه يفعل ذلك لاتباعه صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا ما سيأتي بيانه. قال
وتشدده في الاتباع مشهور.
نعم، ابن عمر كان معروف في ماذا؟ في شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عمر كان في كل حركة يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا ولذلك فعلت كذا، فتح نزاره لماذا يا ابن عمر تفعل ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وأنا أفعل كذا إلى آخر. إذن ابن عمر معروف عند العلماء بتشدده في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن صح هذا اللفظ. نعم. كأن سائل يقول للحافظ أنت تقول بأن ذلك فعل على سبيل التبرك، أليس كذلك؟ لكن ماذا تفعل بما ورد عن من؟ عن ابن ما سيأتي، ماذا تفعل في الآن الحديث الذي سيأتي أو الأثر الذي سيأتي عن أبيه؟ قال انتبه. يقول هذا السائل للحافظ أنت أخذت بأثر ابن عمر واستدلت به على ماذا؟ على التبرك، ونحن معنا أثر آخر عن أبي وأبوه أولى به من الأخذ، وهذا حق لا شك. إذا تعارض ابن عمر مع أبيه ولم يكن هناك سنة لهذا أو لذاك تعين، فلا شك أنه يقدم من؟ قدم الأب، لأن هناك أمور تعين على ترجيح كلام عمر رضي الله عنه على ابنه. اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر إلى آخره، وهذا سيأتي إن شاء الله. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وعمر من الخلفاء إلى آخره. إذن كأنه يورد عليه هذا الإشكال، فيقول له ماذا تفعل بما ورد عن أبيه؟ فقال الحافظ، هذا كلام عمر رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه لما رأى أولئك يتبادرون إلى ذلك المكان ويصلون فيه قال ما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا لقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في هذا المكان. فغضب عمر رضي الله عنه فقال من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. لماذا؟ قال نعم، يقول إنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعة. الأماكن الذي صلى فيها هذا النبي، المكان الذي فعل فيها هذا النبي هذا الفعل إلى آخر، فجاءوا وتبركوا بهذه الأماكن، فأدى إلى ماذا؟ أدى إلى أن تتخذ كنائس وبيع. وبينا لكم الكنائس والبيع فيما مضى، تذكروا هذا بيناه بالتفصيل. نقول طبعا في تحويل البيع إلى مساجد، باب اتخاذ وتحويل أو الصلاة جواز الصلاة بماذا؟ في البيع والكنائس. نقول هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه قال عنه الألباني رحمه الله في فضائل الشام في صاد 49، رواه سعيد بن منصور في سننه، وابن وضاح القرطبي في البدع والنهي عنها بإسناد صحيح على شرط الشيخين، بإسناد صحيح على شرط الشيخين. إذن الأثر صحيح، انتهى كلامه رحمه الله. قلت وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مجموع الفتاوى في المجلد الأول في 81 و200، ثبت بالإسناد الصحيح، ثبت بالإسناد الصحيح. إذن صحه كذلك من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن هذا الأثر لا شك أنه صحيح وهو على شرط الشيخين، فماذا يفعل به الحافظ بن حجر وكيف يجيب؟ قال هنا يجيب الحافظ، يقول نحمل كلام بن عمر ونوجه توجيه. ما هو توجيهك؟ قال لأن
ذلك بن عمر كره زيارته
لمثل
ذلك بغير صلاة.
نعم، يقول أولا عمر كره ذلك لماذا؟ قال لمثل ذلك بغير صلاة، أي زاروا ذلك المكان بغير صلاة، ولا شك أن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن بن عمر لما سألهم لماذا تفعلوا ذلك قالوا قد صلى به النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال لهم بن عمر؟ ماذا قال لهم عمر؟ من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. إذن هم أرادوا أن يصلي وليس فقط لمجرد الزيارة، بدليل أنه قال من عرضت له الصلاة فليصلي أو فليمضي. فعمر رضي الله عنهم حتى عن الصلاة وهو واضح بين، ما قال لهم لا تزوروا هذا المكان إلا للصلاة، بل قال له من عرضت أو عرضت له الصلاة فليصلي أو فليمضي. إذن كلام الحافظ بأن عمر رضي الله عنه كره ذلك للزيارة فقط بغير صلاة هذا كلام باطل ساقط، هذا كلام باطل ساقط مردود. لماذا؟ لأنه توجيه معارض للفظ الأثر. قال
أو فشل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجبا.
وهذا الكلام أيضا ساقط. لماذا؟ قال أو خشي أن يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجب، لبين لهم وقال لهم هذا المكان ليس بواجب، وما حتى يتبادر لأي عالم أنهم يظنوا بأن ذلك المكان واجب، أليس كذلك؟ وإنما كانوا يتقاتلون عليه للتبرك والصلاة فيه. ولهذا ماذا قال لهم ابن عمر؟ عمر فإنما هلك أهل الكتاب. لماذا علل هذا التعليل؟ لو كان يظن أنه واجب ما يصح هذا التعليل. إنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم، وهو واضح لأنه لا يريد به الوجوب. إذن أيضا هذا مردود وصاق. قال قال وكيل الأمرين مأمون بن عمر. نقول أثبت العرش ثم انقش، أليس كذلك؟ أولا أثبت بأن ما عللت به صحيح غير عليل، ولا شك أن ما قاله الحافظ مردود عليل باطل ساقط، أليس كذلك؟ كما سأبين. إذا ما علله الحافظ هنا مردود ما نقبل، لأن التعليل الأول باطل وبينت لكم وجه بطلانه، والتعليل الثاني أيضا باطل. أما أن ابن عمر نأمن عليه من ذلك، ما قال أصلا ابن عمر أنه كان يتبرك، ولو ثبت أنه يتبرك مأمون أو غير مأمون، هل ابن عمر رضي الله عنه معصوم؟ لا شك أن ابن عمر قد يصدر منه الخطأ، وخاصة أنه لم توافق الصحابة. لو وافقته الصحابة لقلنا لا تجتمع الأمة على ضلال، لكن الصحابة قد يخطئ، أليس كذلك؟ قد يصيب وقد يخطئ، قد يخالف سنة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ لكن هذا التبرك منه إن ورد وإن سلمنا به جدلا إنه رضي الله عنه اجتهاد ولا يوافق فيه، لكن لا بد من إثبات أنه فعله تبركا. الحافظ هنا أراد أن يقعد ويؤثر ثم يفرع، فقعد لنا بأن أثر ابن عمر فيه التبرك ونحن لا نسلم، ثم فرع عليه بما تعارض عن أبيه فقال أن عمر نهى لا لأجل التبرك، إنما نهى لأجل آخر، وهو أنه يأتي للزيارة فقط أو يظن الصلاة واجبة. هذا لا شك في أنه ساقط، فما بني على باطل فهو باطل، عرفتم؟ ما بني على باطل فهو باطل. قال وهذا ايضا بيناه هنا، وقلنا ان حديث عتبان ليس فيه دليل، وسقت لكم هناك المسألة بالتفصيل بان الحافظ او الاستدلال بحديث عتبان استدلال مردود ساقط، لا يصح ان تستدل بحديث عتبان لان ليس فيه اي نوع من التبرك. قال الشيخ رحمه الله
قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا فقط، والصواب ما تقدم في الحاشيه صارت 82 سنان،
طبعا على حسب الصفحات، اما عندنا نحن في صاد 22 و600، في صاد 22 و600. نعم. وهذا بينت لكم هناك، بينت لكم بأن القياس ساقط، تذكروا هذا، بينت بأن هناك القياس ساقط، من أراد يرجع هناك يجد ما ذكرته بالتفصيل. قال لا شك عمر رضي الله عنه لما نهاهم أراد أن يقطع كل ذريعة توصل إلى الشرك، وهذا منه الذي يأتي إلى ذلك المكان ويتبرك به. اليوم أنت تتبرك به، ثم يأتي من بعدك أقوام ماذا يفعلون؟ لا شك أنه يقع الشرك في ذلك المكان، كما تعلموا بمسألة التصوير في اتخاذ من مضى من الصالحين يهود ويعوق إلى آخره، فماذا فعلوا؟ الناس صالحون صوروا لهم تماثيل من باب الذكرى فقط، بس فقط يرجع إليهم حتى يتذكروا ويتقوى على العبادة. ثم بعد ذلك جاء أقوام فماذا فعلوا؟ فجاءهم الشيطان قال لهم كان آباؤكم يعبدون هذه الأوثان فقاموا بعبادتهم. إذن الشرع جاء لقطع كل وسيلة مفضية، كل وسيلة مفضية للشرك فهي حرام، أليس كذلك؟ قال
وهو أعلم بهذا
الشأن من ابنه رضي الله عنهما. لا شك وأعلم بهذا الشأن من ابنه رضي الله عنهما. نعم، ليس في قصة من عتبان ما يعارض ذلك. هناك نحن بينا بأن هذه القصة ليس فيها دليل. لماذا؟ لأنه لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي حتى يتأسى به في أفعاله وفي صلاته، ليس من باب ماذا؟ التبرك بذلك المكان، أو حتى يجعل له مكان يتخذ فيه مصلى فقط، وليس أنه يتبرك بذلك المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال
لأنه في حديث عقبة قصد أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم في ذلك لبلاد الأذان في الطرق ونحوها، فلن يتأسى به فيها وتتبعها لذلك المشروع، فما دل عليه ابن عمر. وربما أقوى ذلك لمن فعله من الغلو والشرك كما فعل في الكتاب، والله أعلم.
نعم، قلت وسبق هذا المبحث في صاد 62 وفي 22 و600، وأزيد فأقول انتبهوا الآن إلى هذه المسألة بدقة في مسألة التبرك بالآثار، انتبهوا إلى ما سيأتي فإن المسألة دقيقة. نقول وبالله التوفيق، لا بد أولا من معرفة ما قصده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما قصده، قصد البقعة تلك، ما قصده النبي صلى الله أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من العبادات كالصلاة ونحوها في أي بقعة، وبين فضلها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي إلى مكان يصلي فيه، إما أن يبين فضل هذه العبادة في هذا المكان أو لا يبين. انتبهوا حتى تفرقوا، ما تقولوا كله هذا يعتبر بدع، لا، هناك أمر مشروع وهناك أمر محظور. فنقول وبين فضلها أي العبادة في هذا المكان، أو فضل هذا المكان والعبادة فيه، فإنه يشرع قصده وتحري العبادة. يعني لا نقصد بيشرع قصده يعني شد الرحال إليه، لا، يعني إذا كنت في ذلك المكان يجوز لك أن تقصد ذلك المكان وتصلي فيه طلبا لماذا؟ للبركة، وليس المراد أنك تشد الرحال من هنا إلى ذلك المكان، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أما ما عداه وإن كان فيه فضل لا يشد إليه الرحال، إن كنت هنا فاقصد وإلا فلا. واضح لكم حتى لا يشكل عليكم. نقول أو فضل هذا المكان والعبادة فيه، فإنه يشرع قصده وتحري العبادة التي شرعت وقصدت فيه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم، وطلبا للأجر، وهذا لا خلاف فيه، هذا ليس فيه خلاف بين العلماء. إلى هنا واضح؟ واضح؟ هذا ليس فيه خلاف. المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن فيه الصلاة يزداد فيها الأجر، أو هذا المكان فيه فضل والصلاة فيه هذا المكان فيه فضل، هنا يكون قصد المكان مشروع، وليس مجرد المكان فيه فضل يزداد الأجر. هذا انتبهوا، يعني جبل أحد مثلا فيه فضل وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضله، لكن لا تشرع فيه العبادة. واضح؟ لأنه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن هناك العبادة يزاد فيها الأجر الصلاة وغيره. فرق، قول المكان الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم وتعبد الله فيه، أو بين بأن هذا المكان الذي هو فيه الآن فيه فضل عظيم يزداد فيه الأجر، يشرع أن يقصد. أما ما عدا ذلك فلا، وهذا مما لا خلاف فيه. أما ما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من العبادات وغيرها في أي مكان دون قصد المكان بذاته وإنما وافق أن صلى في هذا المكان، يعني وافق النبي صلى الله عليه وسلم أدركه الوقت وصلى في هذا المكان، واضح؟ دون أن يقصد، دون أن يبين فضل هذا المكان والعبادة فيه، وإنما وافق أن صلى في هذا المكان أو فعل هذه العبادة، يعني أي عبادة في هذا المكان، فهذا لا يشرع قصده، لا يجوز لك أن تقصد هذا المكان، واضح؟ هذا لا يشرع قصده. فرقتم الآن بين الأول والثاني؟ أظن أن الفرق واضح، فرق بين الأول والثاني. الأول قصده النبي صلى الله عليه وسلم وتعبد الله فيه وبين فضل العبادة في هذا المكان، الثاني وهو ما صلى في هذا المكان ثم مضى. الأول يشرع أن يقصد ويصلى به لفضل لطلب الأجر، الثاني لا يشرع. عرفتم الفرق؟ قلنا فهذا لا يشرع قصده أو تحري العبادة فيه، بل هو من البدع، بل هو من البدع، وهو الذي كان البحث فيه، هذا الذي كنا نبحث فيه مع الحافظ بن حجر رحمه الله، وهو الذي كان البحث فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الأول في صاد 80 و200، فإذا فعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة، شرع لنا أن نفعله على ماذا؟ على وجه العبادة. وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بعبادة، خصص النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان بهذه العبادة أو هذا الزمان بهذه العبادة، ماذا نفعل؟ نخصص كما خصص. قال أو مكان أو زمان بعبادة خصصناه بذلك، مثل ماذا؟ قال كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة، هذا المكان تتبرك به، واضح؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وتبرك بالطواف، تدعو الله فيه البركة بالدعاء بهذا الطواف، بيّن بأن الطواف صلاة في هذا المكان وما في الطواف من فضل. إذن من الذي أباح لك أن تتبرك بهذا المكان؟ هل يجوز لك أن تطوف بهذا المسجد هنا؟ لا، لأن الطواف في ذلك المكان هو في مكان مخصوص خصه الشارع، إذن نتبرك بماذا؟ بهذا الطواف، أي بالدعاء، بالدعاء وبالأجر وما في الطواف من أجر، لأن البركة كما بينت لكم فيما مضى بالدعاء وبغيرها، الأجر بركة، أليس كذلك؟ نعم. هذا